الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اكثر الحديث كلام الله والهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور اوقاتها وكل وقت في بضعه وكل مراد وكل بسم الله. هذه بعض المسائل المتعلقه بطرق الدخول وهي على الابواب كما تعلمون، ويستقبل الناس هذا الحدث وهم على صنفين: الصنف الاول الذين عرفوا الامر الشرعي والذين عرفوا الايات التي انزلها الله تبارك وتعالى وخلقها وما خلقها لاجله، والقسم الثاني هو الذي عاشوا على الدنيا ومات على الدنيا ولا يعرف لماذا قدر الله تعالى هذه الاوائل. اما الاوائل فانهم يعرفون احكام الشرع وسمعوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا بان هذه الاوائل جعلها الله تعالى بالتخفيف، واعتمدوا بان النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل الى الصلاه والدعاء والعبد وما شبه ذلك من اشياء امر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ارجو من الاخوه ان لا يقرا الان، انتبهوا وحده نص نص. والقسم الثاني هم الذين انتبهوا لهذه المسائل لكنهم أضعوا العلاقة بين الآيات الكونية التي أوجبها الله تبارك وتعالى وبين حقيقة الآيات الكونية، وأن الله تبارك وتعالى جعل فيها العبرة والعظة، وأنه قد يكون هذا سببها المعاصي التي يقترفها ابن آدم. فكما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس فما يحصل مع الناس من زلازل وبراكين وأمواج وغرق وما شابه ذلك إنما هو سببه لما كسبت أيدي الناس، وإن كان لهذه الأسباب وإن كان لهذه الأشياء أسبابا حسية، يعني يعرف أن الزلزال له سبب حسي والبركان له سبب حسي والموج له سبب حسي وما شابه ذلك، لكن تقدير هذا السبب في هذا الوقت بالذات إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك جعل الله تعالى هذه الآيات والعقوبات بسبب هذه الذنوب التي انصرفتها ايدي بني ادم. اما الكسوف الكسوف فقد ظن بعض الناس انه ليس على هذا الباب، قالوا هذا يعرف بالحساب، فاذا عرف بالحساب فانه يعلم انه ليس من باب التخويف ولا من باب اظهار ان هذه من ايات الله تبارك وتعالى الداله على ان سببها معاصي ابن ادم. فقد رد على ذلك العلماء وبين انه كذلك لا يمنع ان يكون وان كان بهذه الايات وقتا معينا أظهر فيها ويعرفها الحساب، إلا أنه هذا لا يمنع أن تكون مما يخوف الله به عباده، وإن كان لها وقت معلوم وكان لها سبب معلوم وحساب معلوم. فقد تكون آية الله تبارك وتعالى على أحد هذين النوعين: إما ليس له سبب إنما يقدره الله تعالى من غير شيء، وإما أن يكون له سبب وحساب ولا يمنع أن يكون هذا الأذى مما يخوف الله تعالى به عباده. فلذلك يرجى من الناس في هذه الأوقات أن يكون الصنف الأول، وهم من لم يقطع العلاقة بين ما جاء الله تعالى به من آيات وبين ما أراد الله من هذه الآيات، وهي إظهار عظمة الله عز وجل وإظهار قدرته على تغيير زمامير الكون وسنن الكون، وعلى أن الله تبارك وتعالى الذي قدر على خسف القمر والشمس في هذه الأيام أمام أعينكم قادر على سبحانه وتعالى أن يكون كذلك اليوم يوم القيامة كما هو معلوم ومعروف. الكسوف والخسوف فيه مباحث ولخصنا بشيء من اليسر والسهولة للناس حتى وقفوا على هذه المسائل والمباحث منها، ومما نذكر هنا في هذه الورقة أن الكسوف والخسوف لا بأس من استعمالهما مكان بعضهما البعض، فيقال كسفت الشمس وكسف القمر، ويقال خسفت الشمس وخسف القمر، ويقال لا بأس في ذلك، وقد جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، ومن منع من ذلك فليس معه دليل. فالصواب أنه يجوز استعمال الخسف للقمر والشمس والكسف للشمس والقمر، إلا أنه قالوا إذا اجتمعتا فإنه يكون لكل واحد منهما استعمال، فإذا اجتمع الخسف والكسوف والكسوف فيكون الكسوف للشمس والكسوف للقمر. وأما من حيث اللغة فهناك إذا فرق بينهما، فلغة الكسوف هو التغير للسواد، والكسوف هو النقصان، فيحصل ذلك الأمر اللي هو التغير للسواد والنقصان للشمس والقمر، وإن كان أظهر ما يكون التغير للسواد في الشمس والنقصان في القمر. وطبعا سبب الكسوف معروف عند أهل الطبيعة وأهل الهيئات، وهو أن يكون القمر حائلا بيننا بين الشمس وبين الأرض، كما أن سبب كسوف القمر هو أن يكون الأرض تحول بينه وبين الشمس، وهذا لا يكون إلا في أيام معلومة قدرها الله تبارك وتعالى في سننه الكونية التي خلق الله تبارك وتعالى الأشياء وفق حساب ووفق حكمة بالغة منه سبحانه وتعالى. وصلاة الكسوف لا تكون في كل البلدان، أقصد الكسوف لا يكون في كل البلدان. هل يمكن أن يتصور إنسان أن يكون كسوف الشمس عاما على كل الكرة الأرضية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن القمر أصغر، ولذلك هو يغطي جزء، فيغطي هذا الجزء، فالجزء هذا الذي يغطي الشمس نور الشمس هذا قد يغطى على جانب الكرة الأرضية ولا يغطى الجوانب الأخرى والمساحات الأخرى في الأرض. طيب على هذا من ظهر الكسوف، من لم يظهر الكسوف عنده هل يسن له أن يصلي؟ أيوه لا يصلي، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا. ثم كان هذا الأمر معلل بالرؤية ومعلل بأنه آية يخوف الله بهما عباده، وهذا غير موجود في من لم يظهر عنده الكسوف. فلذلك الصحيح أنه إذا ظهر الكسوف على بعض البلدان فيسن لهم الصلاة، وإذا لم يظهر فإنه لا يصلي ولا يسن له أن يصلي. وهذا الأمر الذي قدره الله تبارك وتعالى هو من آياته عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. ولا شك أن الآيات خلقها الله تعالى للتفكر والتدبر. قال الله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكثير من الناس الآن تعرض عن هذه الآيات كما هو مشاهد ملاحظ في كل ما صار كسوف أو قصر، فيعلن لنا أن أحسن مكان ينظر فيه للكسوف مكان فلان، وأحسن بلد ينظر فيه للكسوف بلد فلان، فيفزع الناس خاصة من الذين عنده إلى هذه البقع من الأرض ليستمتعوا بمشاهدة الكسوف والكسوف. وهذا الشيء غريب عجيب على العباد وعلى أهل الدين الذين يفزعون إلى المساجد وإلى الصلاة والعبادة والدعاء والخوف، وهؤلاء يفزعون إلى الاستمتاع والمناظر والرؤية لهذه الأمور التي ظنوا أنها مقطوعة عن التخويف والتدبر والاعتبار. وهذا الأمر الذي فعله هؤلاء هو الذي جعل الناس الآن تتعامل مع هذه الآيات الكونية بقطع النظر عما أراد الله تعالى منها من التخويف. ولهذا لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بكسوف القمر بكسوف الشمس خرج مسمعا صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يجر رداءه حتى ما لبس رداء كما هو الحال في الأمر الطبيعي العادي، وخرج وهو يجر رداءه فزعا أن يكون الله تعالى قد قدر على الناس بداية التغير في العالم العلوي وبداية قرب ظهور الساعة أو قيام القيامة. وهنا قال العلماء الشعر كيف يظن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم تظهر علامات الساعة بعد؟ والجواب من وجهين، من يعرف؟ خروج النبي صلى الله عليه وسلم وظن أن هذه قد قامت القيامة أو قامت الساعة، قالوا كيف يظن ذلك صلى الله عليه وسلم ولم تظهر علامات الساعة بعد؟ على كل حال أما الجواب فهو أحد جوابين. الجواب الأول أنه قد يكون أن الله تعالى ما أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعلامات الساعة، وأن هذا يكون قبل هذا، فلذلك قد يكون الأمر الأول أنه لم يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ولا يعلم أننا عندنا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلمه الله بعلامات الساعة وأن هذا يكون قبل، فبالتالي ما في إشكال، فقد يكون هذا التغير في النسبة لله صلى الله عليه وسلم هو بداية الساعة دون أن يكون عنده علم مسبق بما يكون قبلها. الأمر الثاني أنه قد يكون هذا عنده علم فيها صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمنع أن تكون هذه بداية للقيامة أو بداية لظهور الساعة، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة شهتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت بعثته لعلامة على قرب الساعة، فما المانع أن تكون كسوف الشمس علامة على قرب القيامة الحقيقية كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه كان علامة على قرب القيامة. وقد يكون هذا منه صلى الله عليه وسلم يعني كما قال الله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، فقد يكون هذا الأمر يعني يعقبه ما يأتي من علامات الساعة المتعاقبة واحدة بعد الأخرى. فالجواب عن هذا إن شاء الله سهل، وهو أنه إما أن يكون لم يوحى إليه صلى الله عليه وسلم بشيء، وإما أن يكون قد أوحي إليه لكنه ظن أنها هذه بداية ظهور علامات الساعة التي يعقبها انتهاء الكون. وهذه الآية التي خلقها الله تبارك وتعالى وجعلها عبرة وعظة ينبغي أن يكون النظر إليها على أنها مما يخوف الله به عباده، لا أنه يستمتع الناس في نظر إليها والمشاهدة والاستمتاع بها غافلا عما خلق الله تعالى من أجله هذه الآيات. وقلت إنه لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنه قد يأتي على أمة زمان إذا خرجت الشمس فيها من مغربها أن يشاهد الناس هذا المنظر ويخرجون إلى الصحراء والسطوح وينظرون إليها أنه حدث فلكي غريب ويشاهدونه ويحددونه تحديد، وهي بداية انتهاء الكون وهم لا يدرون، وهذا لأنهم جهلوا ما أراد الله تبارك وتعالى منهم. ولا نبالغ في هذا لأننا عندنا هذا الدليل، فالله تعالى جعل الشمس والقمر في كسوفهما وكسوفهما علامة على التخويف، وأمر مثلا بالفزع إلى الصلاة، ولفظ الفزع يدل على شدة الاهتمام بهاتين الآيتين، والناس تفزع إلى كما تشاهدون إلى غير ذلك، إلى غير الصلاة وإلى غير الدعاء وغيره. هناك اعتقاد عند الجاهلين أنه إذا حصل الكسوف والكسوف فهذا يدل على أنه ولد عظيم أو مات عظيم، فلما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم كسفت الشمس، فظن بعض الجهلة ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا الكسوف سببه موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان آيات الله لا ينكتفان لموت أحد ولا لحياته. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكتفان لموت أحد فقط هل هذا يكون أبلغ ولا يضيف إليها ولا لحياته؟ هل أبلغ الإضافة؟ لماذا؟ لأنه قد يقول الإنسان لا ينكتفان لموته لكن قد ينكتفان لحياته، فلهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة بليغة قاطعة الأمر على كل من تسول له نفسه في الاعتقاد بهذا الاعتقاد الجاهلي أنها لا تنكتف لا لموت ولا لحياة. ولو أنه صلى الله عليه وسلم أجابهم على قدر ما ظنوه لما كان هذا مؤدي للمقصود الأعظم وهو تبليغ الدين للناس، إنما يقال هنا لا ينكتفان لموت ولا لحياة، لا لموت أحد ولا لحياة أحد. هنا يقال أمران، الأمر الأول إنه ليس الكسوف والكسوف سبب الكسوف والكسوف ليس سببهما حياة أو موت أحد من الناس، وكذلك يقال الموت والحياة ليس سببا للكسوف والكسوف. في فرق ما في فرق؟ في فرق. يعني هل إذا مات إنسان أو وجد إنسان على قيد الحياة هل بعد موته وحياته تنكسف الشمس وتنخسف؟ لا. هل إذا انكسفت الشمس وانخسفت يوجد إنسان ويموت بعده إنسان؟ لا. فكلاهما منفي هذا الحديث، لا ينكتفان لموت أحد ولا لحياته، بمعنى أنه لا علاقة لموت الناس وحياتهم بكسوف الشمس وكسوفها. وهذا الأمر يجب أن يستقر في الفطر، وهي أن الكواكب والنجوم التي خلقها الله تبارك وتعالى لا علاقة لها بحال الناس في الأرض حياة أو موتا إنشاء أو إعداما بذاتها، إنما هي أشياء مسخرة من الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب ومؤمن بالكوكب كافر بي، لما جاء المطر فقال أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي، أما من قال أن أصبح قائلا مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فلهذا لا علاقة في ظهور نجم في السماء بوجود مطر، ولا علاقة لظهور النجم الفلاني بنبات الأرض، لا علاقة. وقد يجعل الله تعالى ذلك مؤقتا بوقت، يعني قد يكون وقت ظهور النجم الفلاني وقتا لصاحبه مثلا الشتاء أو الصيف أو الربيع لا بأس، هذا توقيت، أما أنه له علاقة ليس له علاقة، لا أنه سبب ولا أنه مسبب، لا هو سبب بذاته ولا هو مسبب، فإن المسبب هو الله تبارك وتعالى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله لا انكتفان لموت أحد ولا لحياته رد بما كان قد توهمه بعض الناس من أن كسوف الشمس كان لأجل موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد مات وكسفت الشمس، فتوهم بعض الجهال المسلمين أن الكسوف كان لأجل هذا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الكسوف لا يكون سببه موت أحد من أهل الأرض، ونفى بذلك أن يكون الكسوف معلولا عن ذلك، وظنوا أن هذا من جنس ثواب العرش لموت سعد بن معاذ كما ثبت ذلك في الصحيح، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبين أن ذلك من آيات الله التي خوف الله بها عباده. فقد يكون ذلك مرغوبا إذا جاء ذلك بالوحي كما قال صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، هذا سببه واضح وجاء نص ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يأتي ذلك بالوحي فإن لا يسلنا أن نفتري على دين الله تبارك وتعالى وننسب الأمور العلوية التي خلقها الله تعالى من النجوم والكواكب إلى موت أحد أو إلى حياة أحد. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في السنة مما ينبغي أن يفعله الإنسان وقت الكسوف والخسوف، وأول ذلك الصلاة، وقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندنا وراء ما عندنا منها الصلاة في البيت الأسبوع واحد البيت الجيف منها الصلاة، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. واختلف العلماء في هذه الصلاة ما حكم الصلاة في الكسوف. العلماء على أقوال ثلاثة، منهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنها واجبة على الأعيان، ومنهم من ترسق وقال إنها واجب على الكفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم على الآخرين. فالمهم أن تقام هذه الشعيرة من مجموع الناس لا من جميع الناس. أما القول بالوجوب فهو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، وهو قول أبي عوانة في صحيحه ومالك وأبي حنيفة، وقال ابن القيم إنه قول قوي. وأما القول بأنها سنة فهو قول جمهور العلماء، وأدلتهم ليست بصحيحة ليست بدالة على السنية، منها حديث الأعرابي الذي قال يا رسول الله لا أزيد عليها ولا أنقص وقال خمس صلوات، وهذا كلام غير صحيح الاستدلال به، وكذلك حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال عليهم أن الله صلى عليه خمس صلوات. الرد على الحديثين أو الاستدلال بالحديثين أنه يقال أولا هذه الصلوات مطلوبة من كل إنسان في كل يوم، الخمس صلوات هذا دليل دائما يستدل به الناس رب الواجبات، مثلا صلاة الجنازة، تحية المسجد، صلاة العيد، ليس عندهم أدلة إلا هذا الحديث، حديث الأعرابي حديث معاذ، وهذا من حديثان لا يدلان على المقصود. الأمر الأول لأن هذا الحديث والثاني هو المطلوب من كل مكلف شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله من البالغين العاقلين القادرين المكلفين، وهذا مطلوب منهم في كل يوم، وهذه من أركان الدين. أما الصلوات التي لها أسباب ولها أزمنة معينة فلما جاءت الحديث، صلاة حيث المسجد مثلا مربوطة بإيش؟ بسبب معين في مكان معين، فهذا لا يأتي في الحديث لكل أحد. النساء مثلا قد تعيش عمرها كله لا تصلي في المسجد، لا تؤدي في حيث المسجد، وكذلك الرجل قد يكون معذورا ولا يصلي في مسجد، أو قد يكون في بلد ليس فيه مسجد فلا يصلي عمره كله في مسجد، فأنا في حكم الذي يؤديها. ومثل هذه لا تأتي في أركان الدين ولا تأتي خاطب فيها الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وكذلك العيد له مناسبة في زمان معين في وقت معين في السنة أو وقتين معين في السنة، وهذا لا يكون مكلفا فيه كل أحد، فلا يكون ركن أركان الدين. فعلى هذا ما جاء من أدلة على الوجوب خارج الأركان الخمسة لا يقال هو من أركان الدين، إنما هو معلق بسبب أو بزمان، فإذا جاء الزمان أدي وإذا حصل السبب حصل المقصود من أداء هذه الصلاة وواجب أداء هذه الصلوات. فالقول بأنها سنة لهذه الأدلة خارج المستقيم والصحيح الوجوب. ومنهم من قال إنه وجوب على الكفاية، وهذا القول له وجه من النظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فصلوا فقد يقال إن الخطاب ليس لكل أحد من الناس كما خاطب الله تعالى الناس في قوله أقيم الصلاة، قد يقال إن المقصود الحديث إقامة الصلاة، إقامة الصلاة من مجموع الناس لا من جميع الناس. والأمر لو كان واجبا عينيا على كل أحد لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر في العيد بإخراج النساء حتى الحيض والأبكار إلى صلاة العيد. فلو كان واجبا عينيا على كل أحد لكان اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا اللفظ بقوله صلوا. فلذلك يعني قد يقال واجبة وقد يقال واجبة على الكفاية، لكن الأفضل أن يقال للناس واجبة حتى لا يتهاونوا فيه ويشغلوا بما هو سيء أو ينشغلوا بالدنيا عن أداء هذه الصلوات. وقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا دلالة على وجوب أداء هذه الصلوات. الأسئلة بعدين. الثاني مما أمر الله أو النبي صلى الله عليه وسلم به في هذه الكسوف والكسوف الصدقة، يسن للإنسان أن يصدق في هذا الوقت لأن الصدقة تطفئ غضب الرب. وهذه آيات يخوف الله بها عباده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة حتى يخفف الناس عن أنفسهم غضب الله تبارك وتعالى وعلى أنفسهم الذنوب المسبب لغضب الله عز وجل. فقالت عائشة: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام إلى أن قال: إن الشمس والقمر آيتان آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ثم قالت: وصلوا وتصدقوا. فأمر النبي في هذا الحديث بالصدقة: صلوا وتصدقوا. فوجب أن يكون هذا مما يشتغل كذلك به الناس بالصدقة على الفقراء والمحتاجين. وكذلك الدعاء مما ينبغي الانشغال به في كسوف الكسوف الدعاء، وكذلك الدعاء يستفيد منه صاحب المعصية ويستفيد منه صاحب الطاعة. أما العاصي فيستفيد بدعائه أن يغفر الله ذنوبه، وأما الطائع فإنه يستفيد أن يرفع الله تعالى منزلته ودرجته. وفي الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. فينشغل الناس بالصلاة وينشغل الناس بالدعاء، فإذا تأخرت إقامة الصلاة فليشغل بالدعاء، فإذا انتهت الصلاة ولم تنجلي الشمس بكسوفها فينشغل الإنسان كذلك بالدعاء والصدقة. فلا ينبغي للإنسان أن يعطل نفسه من الكسوف من أوله إلى آخره عن شيء، لا ينبغي أن ينشغل بشيء غير ما جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالصلاة وإما بالصدقة وإما بالدعاء أو رابعا بذكر الله تعالى والاستغفار. إذا انتهى من صلاته وانتهى من دعائه وصدقته فينشغل بذكر الله تعالى والصلاة كما قال الاستغفار، كما قال أبو بكر رضي الله عنه إنه قام صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى لأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله. وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وهذا في الصحيحين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بالفزع إلى ذكر الله تبارك وتعالى وإلى دعائه وإلى استغفاره. والدعاء وإن كان داخلا في ذكر الله إلا أنه من الخاص بعد العام لأهمية الدعاء، فينشغل الإنسان به عن باقي الأذكار. فذكر الله يشمل الذكر سبحان الله والحمد لله، ويشمل كل ما فيه تسبيح وتحميد. الدعاء وإن كان في ذكر الله داخلا إلا أنه خصص وذكر بالتخصيص والتنصيص لأهميته في كشف الضر عن الناس، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وكذلك خامسا العتق، والعتق هذا في حال وجود العبيد، وقلت في هذا الورقة: وإذا لم يكن في هذا الزمان رقاب تعتق فيعمل بالأولى، وهو عتق النفس من الإثم ومن النار. والإنسان عبد لربه فليسارع ليحرر نفسه من عبودية الهوى والشيطان، ولعل هذه المناسبة أن تعيد العقول إلى أصحابها فيتخلون عن قتل الأبرياء وظلم الأبقياء وتلويث عرض الأنقياء وهضم حقوق الأخفياء. فهذه التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها عرض أولى ما يحفظ الإنسان رقبته من النار، ورقابته رقاب الناس من الإثم أولى ما ينبغي الانشغال به. وعن أسماء رضي الله عنها قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، ولا شك أن هذا من خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا أعتقه الله من النار، ومن أعتق نصفه أعتق الله نصفه من النار. فالعتاقة مما يؤدي إلى كذلك إلى نجاة الإنسان من نار الله تبارك وتعالى. وهو الأمر السادس، وهو التعوذ بالله من عذاب القبر، كما قالت عائشة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال انصرف فقال ما شاء الله أن يقول عن خطبته، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وهذا في الصحيحين وفي مسلم أنه قال فكان يتعوذ بالله من عذاب القبر. فإذا التعوذ بالله من عذاب القبر هذا كذلك مما يؤمر به الإنسان في هذه المناسبة وفي هذا الوقت الذي يخوف الله تعالى به عباده. هذا مجمل ما يعمله الإنسان وينشغل به في هذا الوقت من التي يظهر فيها هذه الآيات. وأما الصلاة وهي المناسبة في هذا الباب أعظم ما تكون، فلها أحكام يوجزها بالآتي: أولا عددها ركعتان. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. فالعدد كم؟ ركعتان، ولا يزاد على الركعتين كما جاء عن بعض الأئمة أنهم قالوا إن صلى ركعتين والشمس لم تنجلي بعد فيزيد ركعتين وركعتين، وهذا كلام غير صحيح. إنما الصحيح أن يصلي الإنسان ركعتين فقط، وإذا انتهت الصلاة ولم تنجلي فليفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الآخر من الأشياء الأخرى، وهي ذكر الله والاستغفار والعزق والصدقة والدعاء. فهذا ينشغل به الإنسان عن أداء صلاة مرة أخرى، ولو كان ذلك فيه خير لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أوفى له. والقراءة فيها جهرية، من أحكام الصلاة أن القراءة فيها جهرية سواء كان في الليل أو في النهار. هل يمكن حدوث الكسوف في الليل؟ الكسوف شو الشمس يمكن؟ لا كسوف الشمس عندهم الشمس مكسوفة وليل؟ لا حبيبنا عند الإنسان في بلد ممكن يكون فيها ليل والشمس مكسوفة؟ لا، لأن الشمس إذا غابت أو لكن كسوف القمر أو كسوف القمر ممكن يكون في النهار؟ ممكن النهار ممكن أن يخف فيه القمر، لكن الليل لا يمكن أبدا أن يكون خسوف للشمس مع مجيء الليل. القمر يظهر في النهار لكنه لا يظهر تظهر الشمس في الليل. فالقراءة هنا جهرية سواء كانت صلاة الليل أو في النهار، يعني سواء كان خسوف القمر في الليل أو في النهار جهرية، وسواء كان وكسوف الشمس إن كان كذلك حصل فيصلى وتجهر ويجهر في هذه الصلاة. أما الجمهور فإن العجيب أنه قال إنه لا يجهر، وأدلتهم إما ضعيف وإما محتمل. أدلة الذين قالوا لا أنه يسر وأنه لا يجهر إما أنها أدلة ضعيفة أو أنها أدلة محتملة. أما الضعيف فمثل ما جاء عن سمرة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا، وهذا الحديث فيه رجل مجهول وهو ضعيف. وإن صح الحديث فقد يكون سمرة من يسمع وغيره سمع ممن كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. أما المحتمل فما جاء في البخاري بن عباس أنه قال فقام قياما طويلا قدر سورة البقرة. فقال بعض العلماء إن هذا ابن عباس تقدير للوقوف، فلو كان قرأ صلى الله عليه وسلم فيه شيئا لنقله لنا ابن عباس، ولكنه لما قدره تقديرا فعلمنا أنه ما جهر به، وهذا كلام غير صحيح. الحديث محتمل أن ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ لكنه نسي ما قرأ وتذكر مقدار القيام فقدره سورة البقرة، أو أنه كان بعيدا وما علم ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. فالاحتمال الأظهر أنه نسي ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صغيرا وتذكر أنه كان طويلا فقدره بمثل سورة البقرة، وهذا لا يمنع أن يكون قد جهر بها النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك حديث عائشة قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، هذا نص في موضع النزاع أنه قرأ وأنه جهر. وأما ما قيل أنه أسر فإما أنه ضعيف كما ذكرنا وإما أنه محتمل. أما الكيفية فهي كما قلنا ركعتان، وفي كل ركعة يكون قراءتان ويكون ركوعان ويكون سجودان، فيكون في كل ركعة يركع يقوم الإنسان ويقرأ الفاتحة وسورة ويطيل بها ثم يركع ثم يقوم من ركوعه ويعتدل ويقرأ الفاتحة مرة أخرى وسورة مرة أخرى ثم يركع ثم يقوم من ركوعه فيقول إيش ربنا لك الحمد ثم يسجد سجدتين ثم يقوم، هذه الركعة الأولى ويفعل في الثانية في الأولى، فيصبح الركعة كم فيها ركوعان وفيها قراءتان وركوعان وسجدتان. هذا مجمل ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركوع من الركعة قال سمع الله حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات وأربع سجدات، وهذا حديث متفق عليه. فإذا يقوم الإنسان ويقرأ ثم يركع ثم يسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع ويسمع ويحمد ثم يسجد ويفعل في سجدته في ركعته الثانية مثل الأولى. وكذلك يسن أن يطيل الإنسان في الصلاة، لأن هذه الصلاة يفزع الإنسان فيها لذكر الله ليرفع الله عن العذاب وليرفع الله تعالى عن العقاب، وبالتالي كلما جاء الإنسان بذكر الله والركوع والسجود كان أدعى لقبول الله تعالى لصلاة العباد. فكما قال أبو موسى رضي الله عنه قال فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، قال في الصحيحين. ومن السنة في الصلاة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، الركعة الأولى تكون أفضل من الركعة الثانية، كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا هو أولى القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا هو دون ركوع الأول، ثم أيضا الثانية تكون أدنى من الأولى. وهنا ملاحظة وفائدة، كل ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ركوعه كان كمثل قيامه وسجوده كان كمثل ركوعه، فليس المراد أن وقت الركوع كوقت القيام ولا وقت السجود كوقت الركوع كوقت القيام، هذا لا يكون أبدا، إنما المراد أن مسافة الركوع أن مقدار الركوع والسجود هو هذا جهة والقيام جهة أخرى. فإذا قيل فركع ركوعا مثل الأول أو قريبا من السواء كما تحدث وراء، فليس المراد أنه ركوع كان كسجوده كقيامه ولا أن سجوده كان كركوعه، إنما المراد أن المعروف أن الركوع عادة يكون أقل من القيام، صح ولا لا؟ كان أنس يقول أفضل الصلاة عند الله قول القنوت، فالقيام يكون فيه القراءة طويلة، فإذا ركع لا يقال أنه يركع مثلا لما حديث حذيفة قال قرأ البقرة والنساء وآل عمران، قال فركع كذلك، ليس المراد أنه ركع بمقدار البقرة والنساء والعمران، لا، المقدار المراد أنه أطال في ركوعه العادي بمثل إطالة القيام العادي، فهو إطالة نسبية، وكذلك في السجود، فالسجود يكون طوله بالنسبة لطول القيام أصلا، فالقيام أطاله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لإطالة القيام الأول، وهكذا يقال فالسجود والركوع هذا في جهة يطيله الإنسان بأكثر مما كان يطيله أولا، لكن القيام معروف أنه كان القيام في صلاة صلى الله عليه وسلم أقوى من ركوعه وسجوده، وقرأ كم كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في القيام، حتى بعد صلاة القيام كان يطيله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يكون مثل السجود ومثل الركوع، نبع ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله وغيره من الأئمة. ومن الأحكام الثلاثة في الصلاة أنه ينادى لها الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، ولا يؤذن لها ولا يقام، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال لما كتبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم في سجدة ثم قام إلى آخره. فهنا إذا جاء الإنسان ينادي الناس فليقول الصلاة جامعة، فلا يؤذن لها ولا يقام، ولو كان هذا من هذه الصلاة فكان نقله لنا الصحابة رضي الله تعالى عنه. وفي حديث عائشة أن النبي بعث مناديا الصلاة جامعة، فاستمع وتقدم وكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وكذلك من الأحكام أن تكون صلاة الكسوف في جماعة في المسجد، وسبق ذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا، هذا يدل على أن الإنسان قد يصليها فرادا وقد يصليها جماعة، فأمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيدل على أنه قد يؤديها الإنسان جماعة قد يؤديها فرادا، فيجوز أن يؤديها الناس بفرادة في بيوتهم، ويجوز أن يؤدوها جماعة وهذا أولى وأحسن لأنه يشرع لها الاجتماع. وهل هذا يناقض قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة مرة في بيته المكتوبة؟ الجواب لا، لأنه يشرع لها الاجتماع، ولما حصل الكسوف والفسوق خرج النبي إلى المسجد، ولو كان هذا مما دل عليه أن النوافل في الأصل في البيت لبقي في بيته صلى الله عليه وسلم، لكن لما خرج إلى المسجد صلى وأمر الناس بالاجتماع في المسجد علم أن الاجتماع في المسجد خير من أدائها في بيت الإنسان نافلة، فهذا ليس من باب أن النوافل في البيت أفضل من الفرائض، لأن هذه شرع لها الاجتماع فهو أفضل من أدائها في البيت فرادى. ولو أن الله تعالى أمرنا بالاجتماع عليها فقط دون النوافل فقد لا يتفقد الناس إذا اجتمعوا على الكسوف يؤدوها إلا والشمس راح وانجلت، فلذلك إما أن يصلي الإنسان في بيته ويسارع في أدائها، وإما أن يأتي بالأفضل وهو مجيء إلى المسجد وأدائها جماعة مع المسلمين. كما أن النساء كذلك يجوز لهن أن يصلين في المساجد، وكذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إنها كانت تصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ننظر إلى حال هذه الآية العظيمة في هذا الحديث، فعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خطبت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، تصلي صلاة الناس، كما قال بعض الشراح أنها كانت بعيدة عن مجتمع الرجال تصلي مع النساء، فقلت ما للناس، تقول لعائشة وتصلي ما للناس، فأشار في يدها إلى السماء، أشار في يدها عائشة إلى السماء، يعني في شيء
فقلت تقول وقالت سبحان الله أشارت للسماء قالت سبحان الله لما تتكلم وتصلي. فقلت أثناء تقول آية حصل آية فأشارت إلي أن نعم برأسها. قالت فقمت حتى تدلعني الغش فجعلت أصب فوق رأس الماء. انظر النساء العالمات الفقيهات أصابها الذهول حتى أنه غشي عليها وصبق نفسها الماء لما عرفت أن هذه آية من آية الله تبارك وتعالى. ثم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة الخشوع. وكذلك في هذه الصلوات يرفع اليدين في الدعاء، فيه رفع اليدين في الدعاء إذا ليس في الصلاة إنما في الدعاء إذا دعا الإنسان، إذا دعا ربه تبارك وتعالى فيكلمه ويرفع إليه كما جاء عبد الرحمن الصبرة أنه قال فانتهيت إليه أي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس. فإذا دعا الإنسان فليرفع إليه فإن هذا أبلغ في الذل لله تبارك وتعالى وأبلغ في إجابة الله تعالى للدعاء. وكذلك من السنن الخطبة وتكون بعد الصلاة. وللعلماء فيها أقوال، منهم من قال لا خطبة كما هو قول الحنابلة، ومنهم من قال إنها خطبتان كما هي رواية عن أحمد، والصواب أنها خطبة واحدة وهو قول الشافعي رحمه الله. ولو أنها كانت خطبتين لبين لها وبين الصحابة ذلك لما نقلوا عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل إذا انجرت الشمس، السؤال، لو أن الناس صلوا الكسوف أو الكسوف فانجر الكسوف الكسوف وانجرت الصلاة إذا انتهت الصلاة ثالثا يسن لهم أن يقال الخطبة أم الخطبة لا تسن حين الانتهاء؟ أجل بعدين نقول الحديث، يعني لو صلينا والشمس انجلت نخطب حتى لو الشمس انجلت. يعني في خطبة حتى لو الشمس انجلت. يا أخي أرجع أضرب السؤال، إذا الشمس انجلت نحن كنا في صلاة انتهينا الصلاة والشمس راح رجعت كما هي الحال، هل نخطب ولا نقول خلاص راح تسوق؟ في طيب إذا كنا ما انتبهنا لأنفسنا إلا والشمس كشفت وانجلت نصلي ونخطب؟ نصلي إيش؟ نصلي على إيش؟ مفيش كسوف، لا كسوف لا صلاة ولا خطبة. فإذا صلى الإنسان فإنه يخطب حتى لو الشمس انجلت، وإذا لم يصلي في الخسوف والكسوف فلا يخطب ولا يصلي لانتهاء الوحدة. واضح؟ الخطبة محلها بعد الصلاة والصلاة محلها وين؟ في الكسوف. فإذا ما صلى الكسوف في وقتها فلا يخطب. واضح؟ ومن خطبه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من شيء لم أكن رأيته إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال. وهذا من خطبه صلى الله عليه وسلم وما قاله لأصحابه بعد انتهاء الكسوف. ثم يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد. فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا، وأنا منافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم قد جنت الشمس مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطار من قطارها، ودنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه؟ قال حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أفرشت لكم من خشاش الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف رأى الجنة والنار عرضها له الله تبارك وتعالى، والصحابة رأوا ذلك في صلاته صلى الله عليه وسلم، فإنه رجع القحطرة وهو يصلي والصفوف كلها رجعت للخلف مع رجوعه صلى الله عليه وسلم بشدة النظر رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رآه قد تقدم عظيما ومد يديه حتى أنه كاد لما كشف الله له الجنة أن يأتي بقطار من جنة الله عز وجل، ولو أنه جاء وجاء في رواية أخرى أنه لكف الناس الأقيام الساعة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار رأى فيها امرأة تخدشها هرة، فلما سأل الصحابة عن ذلك قالوا هذه التي قال عنها صلى الله عليه وسلم أنها حبستها هذه الهرة فلا هي أطلقتها ولا هي أطعمتها. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر ما ذكرنا في أول الدرس. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا كذلك قاله صلى الله عليه وسلم تخويفا لعباد الله عز وجل من هذه الآية الكونية التي يخوف الله تعالى بها عباده. وقال جابر رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى ثم قال تأخر وتأخذ الصفوف خلفه حتى انتهينا إلى النساء. انتهوا من رجوعهم إلى النساء من شدة ما رأى النبي من منظر فظيع. وقال ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه فانصرف. حين انصرف وقد أغربت الشمس رجعت إلى حالها الأول. فقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر إلى آخرين. فقال ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاته هذه. ما من شيء توعدونه جنة أو نار خير أو شر إلا رأيته في صلاة هذه. ولقد جيء بالنار وذلك حينما رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لحشها. فأحب أن رجوع صلى الله عليه وسلم رجوع حقيقي ورؤيته رؤية حقيقية له صلى الله عليه وسلم. قال وحتى رأيت فيها صاحبا محجن يجر أصبه في النار كان يسرق الحاد بمحجنه. فإن خطر له قال إنما تعلق لنحجنه وإن غفل عنه ذهب به. وهذا الرجل كان يسرق الحديد بهذه المحجن عصا لها طرف معوض يعلق ثياب الناس ويسرقها. فإذا واحد سرق له كان عصا والله علقت فيه في ثوبه إذا راح تقوم له قبل صاحب. فهذا رآه صلى الله عليه وسلم يدل أمعانه في نار الله. فانظر إلى هذا الرجل الذي يسرق هؤلاء هذا حاله وكيف بما يسرق أموال الناس وأموال الشعوب ويترك الناس جياعا ويترك الناس فقراء محتاجين. قال وإن غفل حتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ورثتها قالت تطعمها قالت تبعها تأكل سكاكة الأرض حتى ماتت جوعا. ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتم تقدم حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أتناول من ثمرها لتنظر إليه ثم بدا لي ألا أفعل. فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاته هذه. فهذا يدل على عظم الأمر في حياته صلى الله عليه وسلم وأنه قد أدى هذه الصلاة بخوف من ربه عز وجل فيها ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من شدة الفضل من الله تبارك وتعالى. من الأحسان كذلك أنه يقول أن تؤدي الصلوات هذه حتى جرى ذكرها حتى في أوقات ذكرها خلافا للأحناف وللمشهور من أبي أحمد رحمه الله. لأن هذه من ذوات الأسباب وذوات الأسباب تصلى حتى في أوقات ذكرها لأن النهي عن الصلاة في أوقات ذكرها إنما هو التطوع المطلق لرؤية له سبب. أوقات ذكرها متى؟ من الفجر إلى غروب الشمس ومن العصر إلى غروب الشمس ومن وقبل الظهران بقليل. فإذا كل صلاة لها سبب كالكسوف والخسوف وحيد المسجد وصلاة الطهارة والوضوء ما شابه ذلك من الصلوات تصلى حتى الإنسان في أوقات الكراهة. البداية والنهاية متى يبدأ الإنسان صلاة الكسوف؟ أول وقت الكسوف ومتى تنتهي الصلاة؟ حتى انتهاء الكسوف. فهذا بدايتها عند ظهورها وانتهاؤها عند انتهائها. فإذا انتهى الوقت لن يشرط أداء الصلاة لانتهاء السبب وخروج الوقت. وكل إجابة قرنها الله تعالى بسبب إذا زاد السبب زاد مشروعيته. إذا زاد السبب زادت المشروعية. وهنا الكسوف له سبب. فإذا حصل السبب حصلت الصلاة وإلا فلا صلاة. فلذلك إذا انتهى الكسوف لا ينبغي للإنسان أن يصلي. أما إذا كان في كسوف فإنه يصلي كما قالت عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس فخرج في حجرة النبى فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد النبى وصلى. وقال رأيت أن ذلك تنزع الصلاة. البداية عند الرؤية والانتهاء قال فصلى حتى فقال فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. كلام هذا متى يصلي الانسان اذا رايتم ذلك تذبح الى الصلاه. والانتهاء قال فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم.